بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة المؤمنين والمسلمين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. مر بنا أن هناك طوائف من الروايات عديدة، وليست رواية واحدة أو طائفة واحدة تحث أو توجب طلب العلم. هناك طوائف عديدة مرتبطة بمنظومة طرق النقل، كتابة، حفظا، سماعا، إقبالا، انتقالا، ما شئت فعبر. هذه المنظومة كلها على يتحلوى، وردت فيها توصيات مرحلة بمرحلة، حلقة بحلقة. وأطلق الشارع عليها العلم، علم عرفي بالتالي، علم حسي عرفي ما شابه ذلك اطمئنان. بل حتى في الحقيقة الفتية والفتوى استدلوا الأعلام بهذه الروايات، واستدلوا في حجية خبر الواحد بهذه الروايات، واستدلوا لوجوب طلب العلم، يعني طلب العلم ووجوب التعلم بهذه الروايات، واستدلوا في الحقيقة بواجبات متعددة مرتبطة بالعلوم النقلية بهذه الروايات، بهذه الطوائف من الروايات. ويعني حتى لاحظوا كما مر بنا في باب النقل والطرق، ليس الأصل خبر الواحد، الأصل في هذه الأدلة الواردة تحصيل العلم العرفي، لا أقول علم العقل الدقي، تحصيل العلم العرفي من منظومة النقل. وأيضا هذا ليس الحال في الطرق النقل بالنسبة إلى المجتهد والفقيه وكذا، أيضا حتى في الفتية، في الفتية، فتية الفقهاء بالدقة. يعني هذه الأدلة واردة فيما نسميه الفتية المجموعية، وليس الفتية الفردية معنا. مثل شبيه خذ بما اشتهر بين أصحابك، سمون المجموعية الدقية، مجموعية ماذا؟ غالبية وما شبه ذلك. لاحظ كلها هذه طرق النقل وما يعني يتصل بها ويرتبط بها، إما في النقل اللفظي كما مر، منظومة النقل اللفظي، أو منظومة بحور معاني الألفاظ المنقولة في الفهم. وإن كان هناك يمكن دعوى أن آية النفر فيها توزيع، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة تصدق على الواحد صحيح، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولكن على كل إجمالا، ووردت الروايات في فتية يعني الأحاد، لكنه في الأصل علم تعلم وعلمه وما شابه ذلك، هذه الروايات واردة في تحصيل العلم العرفي حتى من الفتية. لذلك مثلا فتية اثنين أو ثلاثة أو أربعة من الأعلام مثلا متقاربي الدرجة العلمية ما شابه ذلك، أكثر يعني تحصيلا للإطمئنان العرفي من فتية الواحد مثلا من القبيل. فإجمالا على كل، حتى في باب الفتية هي في صدد تحصيل العلم. فأطلقت الأدلة هذه بطوائفها العديدة أطلقت على هذه المنظومة المتراكمة أطلقت عليه العلم، يعني بالتالي اعتبار واطمئنان، وأن منشأ هذا الاعتبار هذا الاطمئنان ليس خطأ أو بل هو موزون. هذا يعبر عنه بالاعتبار الإجمالي. يعني الشارع الآن لا يهمه في صدد الآن درجة الظن كم هي، وليس في صدد اعتبار الظن الواحد، بل الشارع في صدد اعتبار المحصل من مجموع ظنون النقل تصل إلى درجة الاطمئنان أو إلى درجة العلم العرفي. هذه معتبر عند الشارع مجموع. إذن هو في صدد اعتبار المجموع المتراكم الضريب المتصاعد كما وكيفا مما يرتبط بقنوات النقل. هذا النوع من الاعتبار الأعلام ما بلوروه بشكل يعني كذا، لكنه مرتكز يعني عندهم عند الجميع في موارد عديدة. حتى السيد الخوي الاطمئنان الحاصل من أقوال اللغويين أو غيرها عند حجة، يعني حتى الظنون التي يتبنى السيد الخوي عدم حجيتها، الظنون النقلية التي يتبنى السيد الخوي عدم حجيتها، هو يعترف إذا حصل من الاطمئنان نعم حجة. شوف لاحظ ديما أنها مرتبطة منظومة النقل، لكنه رحمة الله عليه لم يكن كباقي يعني منهج كثير من الفقهاء يتتبع كل شاردة واردة. السيد الخوي كان، وهذه مؤاخذة يعني، يتتبع الظن الذي هو في نفسه مثلا قام على اعتباره دليل بمفرده، أما بانضمامه كان، مع أنه في موارد عديدة يؤمن بنظرية التراكم والاطمئنان، لكنه على أي حال لم يراعيها في أغلب موارد بحثه في الفقه. صحيح مؤاخذة تسجل على السيد الخوي أو تلاميذ له يستكون نفس المسلك، تعتبرون اطمئنان في المنظومة النقلية لا مفر لكم من اعتبار التراكم والحائل المتصاعد للاطمئنان، فلما لا ترعوا؟ لأنه طبعا يريد لتتبع، يريد لاستقصاء، يريد لكذا. وكذلك في علم الرجال في جملة من الموارد ظنون هو لم يعتد بها لكن تولدت لديه اطمئنان، السيد الخوي اعتمد بها. أصح علم الرجال علم الفقه، العلوم النقلية كما يقول كثير من الأكابر، وهي نظرية القدماء والنظرية المثلين، العلوم النقلية عبارة عن مجموعة تراكمية من الظنون المرتبطة بالنقل أو معاني النقل. إجمالا هذه هي فكرة أدلة العلوم النقلية، أن الشارع يؤكد على العلوم النقلية، كل شاردة وواردة فيها، كل قصاص لا يفرط فيها الشارع، سواء في تاريخ سيرة المعصومين أو في علوم اللغة، كل ما ارتبط بالعلوم النقلية، ومنها طبعا التاريخ الديني. التاريخ الديني أنه مرتبط بالدين، الكلام التفريط في كتب أو قرأ، نعم تمييز درجة قوة وضعف الكتب هذا صحيح، لأن التراكم ليس هلوسة، تراكم معيار فيه تراعى الدقة والموازين، إن كم عندك ضريب متصاعد كم من وكيف نعلم من هالجهة صحيح. وهذا هو السر، أن القدماء والمشهور يدققون في درجة الأسانيد، درجة الدلالة، درجة المضمون، درجة اعتبار الكتاب، درجة جهة الصدور، درجة هم مجرد لكي يكونوا على بصيرة أن التراكم المدرج في هاي الظنون يتصاعد إلى أي نسبة، لا تصير قضية فوضوية عشوائية، ليست عشوائية بهاللحاظ نعم. لا أن الظن الضعيف والقرينة الضعيفة لا يعتد بها. في موادة عن موسوعة السيرخوي يضربها يؤيده مؤيد. شنو يؤيده مؤيد؟ انت خو ما عندك حجة. سيدنا السيرخوي مثلا المؤيدات ليست حجة في نفسها بمفردها ليست حجة. مر بنا البحث هذا. أقل ما في المؤيدات طبعا في الفقه مر بنا أقل ما في المؤيدات أنها يعني تقف حائل دون من يدعي الضرورة على الخلاف. المؤيدات تكسر دعوة الضرورة على الخلاف. يعني المؤيدات يستأنس لها مثلا مؤيدات صحة عقد الفضولي. لا يأتي واحد يقول لا بطلان عقد الفضولي ضرورة فقهية يعني كان مو صحيح مع وجود مؤيدات. مؤيدات إشارة احتمالية موجودة في الدلالة. الدلالة هي معتبرة واردة في شيء آخر بس لها رشحة إيماء رشحة إشارة رشحة تأييد. هذا تكسر الضرورة الدعوة الضرورة على الخلاف. ويعتمد عليه السيرخوي في مواضع عديدة للاستئناس. الاستئناس يعني ماذا؟ يعني إثبات أن الخلاف ليس ضرورة يعني إمكان. بعد إمكان يجي الدليل فيتقوي. هاي شوف تقوية الأدلة بعضها لبعض. فانت على يعني أساس واحد يسوي كشف تفصيلي على منهجية السيرخوي يدرسها كلمة مؤيد يؤيد يستأنس هالتعابير من أول فقه لا مفر له السيد الخوي أن يتمسك بذلك. هو ما منهج التراكم ومنهج. فإذا المنظومة النقلية الشارع برمتها بما توصل إلى العلم العرفي اعتد بها. كل شاردة وواردة في المنظومة في ظنون المنظومة النقلية أو معانيها بس بدرجة تصل إلى العلم العرفي يعتد بها. وهذا هو معنى كما مر بنا كلام القدماء أن الخبر العلمي صحيح وليس الخبر الآحاد. إجمالا إذا عرفنا هذا انسلط الضوء على بقية الأبواب التي ورد فيها يستفاد منها اعتبار الشارع لمسار الظنون النقلية إجمالا يعتد بها الشارع. هذا يسمونه اعتبار إجمالي كما مر. وهذا لا نغفل عنه غير العلم الإجمالي وغير الاعتبار الظن بمفرده كظن معتبر منفرد أحد وهي جدا مهم. نعم. في كتاب القضاء الباب الأول أبواب الأولى أبواب صفات القاضي صاحب الوسائل 14 باب. نقرأ العناوين. سلو الباب الأول بحث آخر إنه شرائط القاضي. الباب الثاني أيضا شرائط القاضي. الثالث في الأصل كذا. من الباب الرابع يعني تقريبا 11 باب يصير يبدأ صاحب الوسائل عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن بورود الحكم عن المعصومين. منظومة النقل سكم رواية في هذا الباب بعد لازم نشوف. الباب الخامس باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ووجوب النقض الحكم مع ظهور الخطأ. بغير الكتاب والسنة يعني بألفاظ الكتاب وألفاظ السنة كل طرق نقلية. أصلا المصحف هو نقل للوحي بس طبعا الجامع له إذا كان ميسر وحياني أو إعجاز المنقول. الباب الخامس الباب السادس عدم جواز القضاء والحكم بالرأي هي القياس والمقاييس و ونحوها من استنباطات الظنية في نفس الأحكام. شوف هذا إبعاد منظومة من الظنون التي ترتبط ببحور المعاني. هاي النظرة الإجمالية مهمة وعد التفت إلى الجامع بينها. الباب السابع باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين وهو عبر النقل ليس عبرها. نعم النواب الخاصين كان عندهم انترنت مع المعصومين، هذا بحث آخر، وإلا البقية الفقهاء والرواة كلهم من طريق ماذا؟ الناقل. طبعا الإمام سلام الله عليه عنده رمول كنترول ويا الفقهاء ويا الرواة من حيث لا يشعرون. الشيخ الطوسي يذكر أن هناك أنت في كتاب التهذيب أن هناك كان نور بين النائب الخاص، نور يعني بالتقنات غيبية، نور بين عدة روايات وردت في وصف النواب الأربعة أن عندهم نور، نور يعني انترنت بالتالي، انترنت يعني غيبي كذا شو نسميه بالاصطلاح العصري. باب الثامن وجوب العمل، هاي كلها روايات، ها مفاد روايات. شوف الألسن كيف متعددة الطائف. وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها. وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، أي بحث التعارض، نعم كيفية العمل بها. الباب العاشر عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقول برأيه وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم، يعني اجتهاد الإمامية فهم وليس اصطناع رأي. باب وجوب رجوع الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم. باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام. الباب الثالث عشر باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية، نظرية المعرفة في الدين تعرفها في هاي الأبواب، ما مختصة بأحكام الفروع كما تخيل صاحب الوسائل، هاي مرتبطة بكل العلوم الدينية. نظرية المعرفة هنا يمكن قراءتها بقراءة أصولية على طبق آخر التحقيقات علماء الأصول، فتستخلص نظرية المعرفة في العلوم الدينية في علم الكلام. تعرف منهجية علم الكلام من قبل الشارع هنا أيضا موجودة، منهجية الرياضات الروحية والكشف وكذا مثلا الشارع كذا أيضا موجودة في الباب، كلها في الباب، هل أبواب عفوا هي التي عقدها. هي هذه الروايات ليست خاصة بعلم الفروع فقط، بكل العلوم الدينية هنا. طبعا الآيات هم لا نغفلها، طبعا بلا شك الروايات تشير الآيات والآيات. الباب الثالث عشر عدم جواز استنباط الأحكام النظرية، هاي نظرية صاحب السائل لأنه أخباري، عدم جواز استنباطها إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة. طبعا صح، معية الثقلين، المعية العلمية في الثقلين أعظم معية، ثم تأتي المعية العقائدية والمعية، أو قل المعية العقائدية والعلمية ثم تأتي المعية السياسية والمعية كذا. المعية العلمية جدا مهمة، تفكيك بين الثقلين في النظام العلمي أو أخطر شيء. الباب الرابع عشر عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن غير جهة الأئمة ما لم يعلم تفسيره منهم من الأئمة. طبعا لا بد الأئمة عليهم السلام. على كل هذه الأبواب كثيرة وفيها طوائف من روايات كثيرة وليس فقط كالكلين، الآن نقتصر على ما ذكره الكليني بعض الروايات أو بعض الأبواب، وإلا في الروايات عديدة، لنا رواية وروايتين وثلاث أو طائفة واحدة، لا كثير. هذا الباب الذي عقده الكليني، وإلا في الوسائل هم موجود، بس أنا على كل بيتيني، باب فرض العلم وجوب طلبه والحث عليه، نفس الشيء وجوب الفحص، أحد الأحكام التي تستخرج من هذه الطوائف المتعددة لإمضاء إجمالي لمنظومة الناقل. الرواية على إتحال رواية عديدة، نهمل السند الآن لتعدد الروايات واستفاضتها يغنينا عن الكلام في أسانيدها بتعبير، حتى السيد الخوي طبعا كلما استفاضت رواية يقول استفاضتها تغنينا عن الحديث عن أسانيدها. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم من جنس، ألا إن الله يحب بغاة العلم. فريضة لابد يتعلم دينه، هذا لزوم التفقه في الدين. الرواية الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: طلب العلم فريضة. الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، الراوي يسأل: هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ فقال: لا، الملزمين. رواية بسند الكليني الصحيح إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي إسحاق السبعي عمن حدثه عن أمير المؤمنين قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم. فيطلق على المنقول، المنظومة المنقول يطلق عليها ماذا؟ العلم. هذه كلمة علم، علم هذه النكتة المهمة في هذه الروايات المتواترة في الأبواب، الله يعلم يعني كم رواية، ما لو بعض الأخوان يحصيها من الباب الرابع في كتاب القضاء، أي صفات قاضي، رقم المسلسل كم، إلى آخر باب 14، يعني 11 باب، كم رواية لو واحد يحصيها، مو بعيد قد تصل إلى مئات الروايات، مئات. وفي هذه المئات هناك نكتة واحدة مهمة، الشارع يطلق على الجزم الحاصل من النقل يطلق عليه علم، يطلق عليه علم، أنه ليس علم عقلي دقي، علم عرفي طمئناني. طبعا علم عقلي بالمعنى العام الدقي، لما مثل التصور علم، التصديق علم تكوينا، إطلاق التكوين، بس علم مقابل التصديق يعني اليقين وكذا لا. فإذا هذا هو الجامع في هذه الروايات المتواترة المستفيضة، علم. إذن التراث علم، كيف واحد يقول ليس لي علم؟ العلم ببابك، بيدك، في متناول يدك، هل لا ذهبت واغترفت من، هل لا تعلم؟ فإذا دي المنظومة الشرعية يعتبرها، طرقها، شجونها، شؤونها، بحور معانيها، قال يتفقه في الدين. اقتناص العلم من هذه المنظومة ليس عبر اللفظ فقط، أيضا حتى عبر الفهم لبحور المعاني، كل هذه يسميها الشارع ماذا؟ علم. بل مر بنا أن الشارع يشترط في الفتية الفهم، ولا يكفي الرواية فقط، رواية ما عنده فهم هذا مشكل، تصدي للفتوى مشكل، حتى لو كان هو أعلم الموجودين في مسألة تكاسل وأراد يفتي بنفس متن اللفظ بدون أن يمحص المعاني، هذا الأعلم نفسه مشكل فتوى، هنا مشكل في المسألة. لما؟ لأنه لم يضم المنظومة، المعنى يعني مراعاة المنظومة ليس مراعاة الآحاد، هذه مبنى القدماء. فوجه الاستدلال إن شاء الله سيكون واضح. هذا الاستدلال نفسه سنستعين به في مبحث الحجج. يعني أنا اضطريت أوسع في هذا البحث لكي يبين وجوب الفحص شنو معناته. يعني أنا عبارة وجوب الفحص كما مر بنا عبارة عن نظرية المعرفة في علوم الدين، وهذا وجوب الفحص غير خاص بفقه الفروع، بل يشمل ماذا؟ كل العلوم الدينية. وهذه بحوث أهم من بدء القطع واليقين، لأن هاي تعطيك منظومة الدين كيفية نظرية المعرفة، عن أي طريق تصلنا؟ لا عن طريق المكاشفات ولا عن طريق العقل. العقل حجة فكريا بس محدود، لا يغنينا عن الناقل وفهم الناقل. نعم هو حجة في فهم الناقل. الكشف حجة، وجدان فطرة بشكل محدود، ولكن لا يغنينا عن وحي النبوة والعلوم النقلية التي تختلف من وحي النبوة. وهذا هو الاشتباه اللي يصير كثير من العرفاء أو الصوفية أو كذا، يستغني بالكشف والكشوفات عن ما؟ عن علوم الوحي الواصلة لنا عبر علوم الناقل، مع أنه شعارا العرفاء والصوفية يقول لا نقول بذلك، لكن عاملا هم هكذا. القيصري في شرح للفصوص، شرح في مقدمات عنده لشرح الفصوص، فصوص ابن عربي، في أحد المقدمات يعترف القيصري أن كشف البشر ليس معيار الحجية حتى لمن حصلت لديه المكاشفة، بل المعيار هو الكشف المحمدي، يعني وحي النبي، الوحي الذي أوحي للنبي صلى الله عليه وآله من القرآن وسنة المعصومين. كما أن الجدلية الموجودة بين المتكلمين والفلاسفة وهذا أن أيها الفلاسفة لا تستغنوا ببحوثكم وعقولكم عن الوحي، تشتبهون. نعم الفلاسفة، لا سيما الفلاسفة المسلمين ولا سيما الشيعة، لا سيما المتأخرين منهم، قالوا ضرورة إعمال اللغة العقلية في قراءة النص الديني، هذا صحيح. العقل هو التلميذ الأول وليس الحس ولا الوهم ولا القوى الأخرى. التلميذ الأول الذي يعول عليه في فهم الأستاذ الوحياني هو العقل، هذا صحيح، لغة العقل. فما يمكنك استبعاد اللغة العقلية تحت ذريعة محاربة الفلسفة، هذا ذريعة خطيرة. أي كما أنه لا يمكنك استبعاد اللغة القلبية الفطرية تحت ذريعة محاربة التصوف. تصوف كنتاج بشري شيء، اللغة شيء آخر. مش اللغة العربية تقدر تستثني أنت من علوم النقلية، ما تقدر تستثني، اللغة هي بس هذه لغة لسانية وشوي معنوية. اللغة العقلية كتصور واللغة القلبية أيضا كتصور ما يمكن استبعادها في المعاني تحت ذريعة انحراف الفلسفة أو انحراف التصور، انحراف الشيء في التصديقات، أما في التصور كاللغة ممكن استبعادها. فمن ثم إذا لم تكن لديك رياضة في العلوم اللغوية العربية استنباطك يكون ضعيف، كذلك إن لم يكن لديك رياضة عقلية في اللغة العقلية استنباطك في العقائد يصير ضعيف لا محالة، سطحي. كذلك إن لم يكن لديك رياضة قلبية وفطرية ولما جرى استنباطك المعارف من القرآن والسنة سيكون ضعيفا لا محالة. اللغة هذه يجب التدرب والممارسة والتعلم لها، لغة لغة موجودة في العقل، العقل لغته، شلون تقول لغة صينية، لغة مثلا أفريقية كذا مثلا، العقل له لغة اسمها لغة العقل، اللغة العقلية. القلب له لغة أيضا، هذه لغته، استشعارات خشوع ولم يجعل حسن قبح ولم يجعل العقل عملي. ما يمكن أما تأخذ المعاني في الوحي بسطحها الجامد وما شبه ذلك، هذا ليس استنباط ولا فقه. إذن هذه الروايات استفاضتها محصلها أن تطلق على منظومة النقل أنها ماذا؟ علم. عشر ترقيمهم 500 وبدون الأسانيد اللي ما رقموها بعد، يعني هذه 514 متن. نعم من تبدأ من 3000، إيه تبدأ من 3000 وتنتهي لكم ساس؟ يعني 500 وشيء، أي 500 وكسر، 500 وكسر متن. الطرق أكثر من هذا، لأن كل متن قد يكون لعدة طرق، فبهذا اللحاظ يعني قد تقول 700 رواية، 700 طريق، يعني لأنهم ما يرقمون في الوسائل طبعة أهل البيت، الطرق ما يرقموها، يرقمون المتن فقط، وهذه مؤاخذة طبعا رجالية، أنه الطرق بالحظ الأسانيد وإن اتحد المتن أيما كان، قل لا أقل 700 رواية، 700 طريق، وهذا بعد تواتر في تواتر، كلها تطلق على العلوم، منظومة العلوم النقدية تطلق عليها العلم. خب هذا المقدار لعلنا نكتفي في وجوب الفحص وبدايات وجوب الفحص ذكرناها، طبعا في تتمة تنبيهات لوجوب الفحص إن شاء الله نتعرض لها، لكن هذا إجمالا. بحث وجوب الفحص بحث حساس في علم الأصول لكل العلوم الدينية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.